بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه
7985.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. مرحبا بالشيخ محمد.
مرحبا بكم. أهلا
الشيخ محمد. في بداية هذا اللقاء نود أن نعرف حكم الصلاة وعلى من تجب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة من آكد أركان الإسلام، بل هي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي آكد أعمال الجوارح، وهي عمود الإسلام، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عموده الصلاة، يعني الإسلام. وقد فرض الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان وصل إليه البشر، وفي أفضل ليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدون واسطة أحد، وفرضها الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 50 مرة في اليوم والليلة، ولكن الله سبحانه وتعالى خفف على عباده حتى صارت 50 بالفعل و50 في الميزان، وهذا يدل على أهميتها ومحبة الله لها، وأنها جديرة بأن يصرف الإنسان شيئا كثيرا من وقته فيها. ولهذا دل على فرضيتها الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ففي الكتاب يقول الله عز وجل فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، معنى كتابا أي مكتوبا أي مفروضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وأجمع المسلمون على فرضيتها. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الإنسان إذا جحد فرض الصلوات 5 أو فرض 1 منها فهو كافر مرتد عن الإسلام، يباح دمه وماله إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، ما لم يكن حديث عهد بإسلام لا يعرف عن شعائر الإسلام شيئا فإنه يعذر بجهله في هذه الحال، ثم يعرف، فإن أصر بعد علمه بوجوبها على إنكار فرضيتها فهو كافر. إذن فالصلاة من أفرض الفرائض في دين الإسلام.
طيب نود نعرف على من
تجب. نعم، تجب على كل مسلم بالغ عاقل من ذكر أو أنثى. فالمسلم ضده الكافر، فإن الكافر لا تجب عليه الصلاة، بمعنى أنه لا يلزم بأدائها حال كفره ولا بقضائها إذا أسلم، لكنه يعاقب عليها يوم القيامة، كما قال الله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فقولهم لم نكن من المصلين يدل على أنهم عوقبوا على ترك الصلاة. وأما البالغ فهو الذي حصل له 1 من علامات البلوغ، وهي 3 بالنسبة للرجل و4 بالنسبة للمرأة: إحداها تمام 15 سنة، والثاني إنزال المني بلذة يقظة كان أم مناما، والثالثة إنبات العانة وهي الشعر الخشن حول القبل. هذه الثلاث العلامات تكون للرجال والنساء، وتزيد المرأة علامة الرابعة وهي الحيض، فإن الحيض من علامات البلوغ. وأما العاقل فضده المجنون الذي لا عقل له، ومن الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة إذا بلغ به الكبر إلى حد فقد التمييز، وهو ما يعرف عندنا بالمهذري، فإنه لا تجب عليه الصلاة حينئذ لعدم وجود العقل فيه في حقه. نعم.
أيضا نريد
وأما الحيض والنفاس فهو مانع من وجوب الصلاة، فإذا وجد الحيض والنفاس فإن الصلاة لا تجب.
إذا عرفنا حكم الصلاة وعلى من تجب، نود أن نعرف حكم ترك الصلاة.
حكم ترك الصلاة أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وذلك بدلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح. أما الكتاب ففي قوله تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ومفصل الآيات لقوم يعلمون. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله اشترط لثبوت الأخوة بين هؤلاء المشركين وبين المؤمنين ثلاثة شروط: التوبة من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فإذا تخلف أحد هذه الثلاثة لم يكونوا إخوة لنا في الدين، ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا بالكفر المخرج عن الملة، فإن المعاصي مهما عظمت إذا لم تصل إلى حد الكفر لا تخرج عن الأخوة في الدين. ألا ترى إلى قوله تعالى في آية القصاص: في من قتل أخاه عمدا، قال عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فجعل الله تعالى القاتل أخا للمقتول، مع أن قتل المؤمن عمدا من أعظم الكبائر. ثم ألا ترى إلى قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبقي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله الطائفة الثالثة المصلحة إخوة للطائفتين المقتتلتين، مع أن قتال المؤمن من أعظم الذنوب. وهذا يدل على أن الأخوة في الدين لا تنتفي بالمعاصي أبدا إلا ما كان كفرا. وشرح الآية المذكورة أنهم إن بقوا على الشرك فكفرهم ظاهر، وإن آمنوا ولم يصلوا فكفرهم أيضا ظاهر، معلوم من الجملة الشرطية: إن تابوا وأقاموا الصلاة. وإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فكفرهم ظاهر أيضا، إلا أن مسألة الزكاة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يكفر الإنسان إذا تركها أو لا يكفر، وفيها عن أحمد روايتان. لكن الذي تقتضيه السنة أن تارك الزكاة لا يكفر، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين عباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإن هذا الحديث يدل على أنه لا يكفر بمنع الزكاة، إذ لو كفر لم يكن له سبيل إلى الجنة. وعلى هذا فتكون الزكاة خارجة من هذا الحكم بمقتضى دلالة السنة. أما الدليل من السنة على كفر تارك الصلاة فقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ووجه الدلالة من الحديث أنه جعل هناك فاصلا بين الإيمان والكفر وهو الصلاة، وهو واضح في أنه لا إيمان لمن لم يصلي، لأن هذا هو مقتضى الحد، إذ أن الحد يفصل بين المحدودين. وقوله بين الرجل وبين الشرك والكفر، ولم يقل بين الرجل وبين كفر منكرا، والكفر إذا دخلت عليه أل كان المراد به الكفر الحقيقي، بخلاف ما إذا كان منكرا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فإن هذا لا يقتضي الخروج من الإسلام، لأنه قال هما بهم كفر، يعني هاتين الخصلتين. أما أقوال الصحابة رضي الله عنهم فقد قال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقد نقل إجماعهم إسحاق بن راهوية رحمه الله على أن تارك الصلاة كافر. وأما المعنى فلأننا نقول كل إنسان عرف الصلاة وقدرها وعناية الشريعة بها ثم يدعها بدون عذر وليس له حجة أمام الله عز وجل، فإن ذلك دليل واضح على أنه ليس في قلبه من الإيمان شيء، إذ لو كان في قلبه من الإيمان شيء ما ترك هذه الصلاة العظيمة التي دلت النصوص على العناية بها وأهميتها. والأشياء تعرف بأثارها، فلو كان في قلبه أدنى مثقال من إيمان لم يحافظ على ترك هذه الصلاة مع أهميتها وعظمها. وبهذا تكون الأدلة السمعية والنظرية دالة على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وتكون مقتضية للحذر من هذا العمل الشنيع الذي يتهاون به اليوم كثير من الناس. ولكن باب التوبة مفتوح ولله الحمد، كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. فنسأل الله أن يهدينا وإخواننا المسلمين للقيام بطاعته على الوجه الذي يرضيه عنا.
أثابكم الله. شيخ محمد، عرفنا في لقاء مضى أن تارك الصلاة يحكم عليه بالكفر، لكن نريد أن نعرف ما الذي يترتب على هذا الحكم على تارك الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يترتب على ترك الصلاة المؤدي إلى الكفر يترتب عليه ما يترتب على أي مرتد آخر بسبب يقتضي الردة. والذي يترتب على ذلك أحكام دنيوية وأحكام أخروية. فمن الأحكام الدنيوية أنه لا يحل أن يزوج، لأن الكافر لا يحل أن يزوج بمسلمة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولقوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. ومن عقد لشخص على ابنته المسلمة وهذا الشخص لا يصلي فإن النكاح باطل ولا تحل به المرأة لهذا الرجل، ولا يستبيح منها ما يستبيح الرجل من امرأته لأنها محرمة عليه. فإن هداه الله ومن عليه بالتوبة فلا بد من إعادة العقد. الحكم الثاني سقوط ولايته، فلا يكون وليا على بناته ولا على قريباته، فلا يزوج أحدا منهن، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. الثالث سقوط حقه من الحضانة، فلا يكون له حق في حضانة أولاده، لأنه لا حضانة لكافر على مسلم، فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الرابع تحريم ما ذكاه من الحيوان، فذبيحته التي يذبحها حرام، لأن من شرط حل الذبيحة أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، وهو اليهودي والنصراني، والمرتد ليس من هؤلاء فذبيحته حرام. الحكم الخامس أنه لا يحل له دخول مكة وحرمها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وعليه فلا يحل لأحد أن يمكن من لا يصلي من دخول مكة وحرمها، لهذه الآية التي ذكرناها. وأما الأحكام الأخروية فمنها أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه ليس منهم، وإنما يخرج به إلى مكان منفرد فيدفن لئلا يتأذى الناس برائحته أو يتأذى أهله بمشاهدته. ولا يحل لأحد أن يدعو بالرحمة لمن مات من أقاربه وهو يعلم أنه لا يصلي، لقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولا يقول النقائل إن الله عز وجل يقول أن يستغفروا للمشركين وتارك الصلاة ليس بمشرك، لأننا نقول: بل إن ظاهر حديث جابر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أن ترك الصلاة نوع من الشرك. ثم نقول إن الله تعالى علل ذلك بقوله: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وتارك الصلاة قد تبين لنا بمقتضى الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والمعنى الصحيح، قد تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم. فالعلة هي هي، والحكم إذا ثبت بعلة شمل كل ما تؤثر فيه هذه العلة. ومن الأحكام الأخوية التي تترتب على ترك الصلاة أنه إذا كان يوم القيامة حشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أئمة الكفر، والمحشور مع هؤلاء مآله مآلهم، وهو النار والعياذ بالله. فليحذر الإنسان من ترك الصلاة، وليخف ربه، وليؤدي الأمانة التي حمله الله إياها في نفسه، فإن لنفسه عليه حقا. قد يقول قائل إن قولكم بأنه يكفر كفرا مخرجا عن الملة معارض بقول من قال من أهل العلم إنه كفر دون كفر، وإنه لا يخرج به من الإسلام، ويحمل الأحاديث الواردة في ذلك على من تركها جحودا لا من تركها تهاونا. وجوابنا عن ذلك أن نقول إن المسألة لا شك مسألة خلافية، ولكن الله عز وجل يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا رددنا هذه المسألة إلى الله ورسوله تبين لنا أن الحكم مرتب على الترك لا على الجحود. وقد ذكرنا ذلك في حلقة سابقة.
لا.
ثم إننا نقول هل أحد من الناس يزعم أنه أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الله عز وجل؟ وهل أحد يدعي أنه أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق؟ وهل أحد يزعم أنه أفصح من الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ينطق به؟ وهل أحد يزعم أنه أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يريده؟ كل هذه الأوصاف أو كل هذه الأمور الأربعة لا يمكن أحد أن يدعيها. فإذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بشريعة الله وأنصح الخلق لعباد الله وأفصح الخلق فيما ينطق به وأعلم الخلق بما يقول، يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فأي بيان أوضح من هذا في أن الحكم معلق بالترك؟ ثم نقول لمن زعم أن المراد من تركها جاحدا لها، إنك حرفت النص من وجهين. الوجه الأول أنك ألغيت الوصف الذي رتب عليه الحكم وهو الترك. الوجه الثاني أنك جعلت وصفا يتعلق به الحكم لا يدل عليه اللفظ وهو الجحد. فأين الجحد في قول الرسول عليه الصلاة والسلام من تركها فقد كفر؟ ثم إننا نقول إذا جحد الإنسان فرض الصلاة فهو كافر وإن صلى، فهل تقول أنت إنه إذا جحدها وصلى لا لم يكن كافرا سيقول لا، سيقول إني أقول إذا جحدها أي جحد وجوبها فهو كافر وإن صلى. فنقول إذن خالفت الحديث، الحديث يقول فمن تركها، وأنت قلت إن الحديث يراد به من تركها جاحدا لها. والكفر على زعمك، والكفر مرتب على زعمك على من تركها جاحدا لا من جحدها بدون ترك. وأنت لا تقول بهذا، أي لا تقول إن من جحدها بلا ترك يكون مسلما. فتبين بهذا فتبين بهذا واتضح أن القول الصواب أن من تركها متهاونا متكاسلا فهو كافر، أما من جحدها فهو كافر سواء صلى أم لم يصلي. وما أشبه هذه الدعوة، أعني دعوة أن المراد من تركها جاحد لوجوبها، ما أشبهها فيما نقل عن الإمام أحمد في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قيل للإمام أحمد إن بعض الناس يقول إن المراد من قتل مؤمنا مستحلا لقتله، فتعجب الإمام أحمد من هذا وقال إنه إذا استحل قتله فإنه كافر سواء قتله أم لم يقتله. والآية علقت الحكم بالقتل، وهذا نظير مسألتنا في من ترك الصلاة. ونحن إذا قلنا بكفر تارك الصلاة فإننا نبرأ إلى الله عز وجل أن نقول عليه ما لا يدل عليه كلامه أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ونرى أن القول بالتكفير كالقول بالإيجاب والتحريم لا يتلقى إلا من جهة الشرع، وأن الجرأة على القول بالتكفير كالجرأة على القول بالإيجاب فيما لم يجب وبالتحريم فيما لم يحرم، لأن الكل أمره إلى الله عز وجل، لا التحليل والتحريم والإيجاب والبراءة ولا التكفير وعدم التكفير، كله أمره إلى الله عز وجل. فعلى المرء أن يقول بما يقتضيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلاحظ أي اعتبار يخالف ذلك. نعم،
شكرا. الشيخ محمد، في لقائنا هذا نود أن نعرف ما هي شروط الصلاة وماذا يترتب عليها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شروط الصلاة ما يتوقف عليه صحة الصلاة، لأن الشرط في اللغة العلامة، كما قال الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. والشرط في الشرع اصطلاح أهل الأصول ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. وشروط الصلاة عدة، أهمها الوقت، كما قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولهذا يسقط كثير من الواجبات مراعاة للوقت، وينبغي بل يجب على الإنسان أن يحافظ على أن تكون الصلاة في وقتها. وأوقات الصلاة ذكرها الله تعالى مجملة في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة في سنته. أما في الكتاب العزيز فقال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقوله تعالى لدلوك الشمس أي زوالها، وقوله إلى غسق الليل أي انتصاف الليل، لأن أقوى غسق في الليل نصفه، وهذا الوقت من نصف النهار إلى نصف الليل يشتمل على أوقات 4 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذه الأوقات كلها متتالية ليس بينها فاصل. فوقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء كطوله، ووقت العصر من هذا الوقت إلى اصفرار الشمس الوقت الاختياري، وإلى غروب الشمس الوقت الاضطراري، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق وهو الحمرة التي تكون في الأفق بعد غروب الشمس، ووقت العشاء من هذا الوقت إلى منتصف الليل. هذه هي الأوقات الأربعة المتصلة بعضها ببعض. وأما من نصف الليل إلى طلوع الفجر فليس وقتا لصلاة فريضة، ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولهذا فصله الله تعالى عما قبله، قال لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والسنة جاءت مبينة لهذا على ما وصفته آنفا. هذه الأوقات التي فرضها الله على عباده لا يجوز للإنسان أن يقدم الصلاة عن وقتها، ولا يجوز أن يؤخرها عن وقتها، فإن قدمها عن وقتها ولو بقدر تكبيرة الإحرام لم تصح، لأنه يجب أن تكون الصلاة في نفس الوقت، لأن الوقت ظرف فلا بد أن يكون المظروف داخله. ومن أخر الصلاة عن وقتها فإن كان لعذر من نوم أو نسيان أو نحوه فإنه يصليها إذا زال ذلك العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وإن لم يكن له عذر فإن صلاته لا تصح ولو صلى 1000 مرة. فإذا ترك الإنسان الصلاة فلم يصليها في وقتها فإنها لا تنفعه ولا تبرأ بها ذمته إذا كان تركه إياها لغير عذر ولو صلاها 1000 مرات. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فليس عمله هذا فليس على، ومن ترك الصلاة حتى خرج وقتها لغير عذر فقد صلاها على غير أمر الله ورسوله فتكون مردودة عليه. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن وسع لهم فيما إذا كان لهم عذر يشق عليهم أن يصلوا الصلاة في وقتها، رخص لهم في الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. فإذا شق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها من الصلاتين المجموعتين فإنه يجوز أن يجمع بينهما، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير على حسب ما يتيسر له، لقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فسئل ابن عباس عن ذلك، يعني لما صنع عن رسول صلى الله عليه وسلم هذا، قال: أراد أن لا يحرج أمته. ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا لحقه مشقة في ترك الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فإنه يجوز له أن يجمع بينهما. هذا الوقت أهم الشروط، ولهذا كان الوقت شرطا وسببا. من الشروط أيضا ستر العورة لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله ثوب، قال: إن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يكون مستترا في حال الصلاة. وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على ذلك، وأن من صلى عريانا مع قدرته على السترة فإن صلاته لا تصح. وفي هذا المجال قسم العلماء رحمهم الله العورة إلى ثلاثة أقسام: مخففة ومغلظة ومتوسطة. فالمغلظة عورة المرأة الحرة البالغة، قالوا إن جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، واختلفوا في الكفين والقدمين. والمخففة عورة الذكر من 7 سنين إلى 10 سنين، فإن عورته الفرجة القبل والدبر فلا يجب عليه أن يستر فخذه لأنه صغير. والمتوسطة ما عدا ذلك، قالوا فالواجب فيها ستر ما بين السرة والركبة، فيدخل في ذلك الرجل البالغ 10، فيدخل في ذلك الرجل البالغ 10 فما فوق، ويدخل في ذلك المرأة التي لم تبلغ، ويدخل في ذلك الأمة المملوكة. ومع هذا فإننا نقول المشروع في حق كل إنسان أن يأخذ زينته عند كل صلاة، وأن يلبس اللباس الكامل. لكن لو فرض أنه كان هناك خرق في ثوبه على ما يكون داخلا ضمن العورة، فإنه حينئذ يناقش فيه هل تصح صلاته أو لا تصح. ثم إن المرأة إذا كان حولها رجال غير محارم فإنه يجب عليها أن تستر وجهها ولو في الصلاة، لأن المرأة لا يجوز لها كشف وجهها عند غير محارمها. هذان شرطان من شروط الصلاة.
إذن قبل أن نخرج من الشرط الثاني، إذا كان فيه خرق، لأن قلت يناقش فيه،
نعم، يعني كيف إذا كان فيه خرق فإنه يناقش فيه، إذ أنه يفرق بين اليسير والكثير، ويفرق بين ما كان على حذاء العورة المغلظة كالفرجين، وما كان متطرفا كالذي يكون في طرف الفخذ وما أشبه ذلك، أو يكون في الظهر من فوق الأليتين، أو في البطن من دون السرة وفوق السوءة. المهم أنه أن كل مكان له حظه من تغليظ العورة. ولعل سؤالك هذا أيضا يجرنا إلى التنبيه على مسألة يفعلها بعض الناس في أيام الصيف: يلبس سراويل قصيرة ثم يلبس فوقها ثوبا شفافا يصف البشرة،
نعم،
ويصلي. فهذا لا تصح صلاته، لأن السراويل القصيرة التي لا تصل إلى الركبة، أو بعبارة أصح التي لا تستر ما بين السرة والركبة، إذا لبس فوقها ثوبا خفيفا يصف البشرة فإنه لم يكن ساترا لعورته التي يجب عليه أن يسترها في الصلاة. ومعنى قولنا يصف البشرة أي يبين من ورائه لون الجلد، هل هو أحمر أو أسود أو بين ذلك، وليس المعنى أن يبين حجم الجلد، فإن هذا لا يضر، وإن كان كلما كان أثخن فهو أفضل، لكنه لا يضر لأنه ليس بشفاف يرى من ورائه البشرة. نعم.
كيف يكون حجم الجلد؟
يعني مثلا يوجد ثياب إذا كان تحتها سراويل،
لا
تعرف الفرق بين حد السروال من بقية الجلد،
لا
لكنه لا يتبين لك لون الجلد، لا يتبين لك لون الجلد، فهذا تصح الصلاة معه، لكن كلما كان أثخن فهو أفضل.
هذا يكون اللباس فيه رقة وليس
فيه رقة، لكن لا يصل
البشرة. نعم. شكرا لتابعكم. إذا ندع بقية الشروط للقاء القادم إن شاء الله. شيخ محمد، كنا قد سألنا في الحلقة الماضية عن شروط الصلاة، وعرفنا الوقت وستر العورة، نريد أن نحصل أو نعرف بقية هذه الشروط.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. من شروط الصلاة الطهارة، وهي نوعان: طهارة من الحدث وطهارة من النجس. والحدث نوعان: حدث أكبر وهو ما يوجب الغسل، وحدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء. وقد سبق لنا في حلقات سابقة ذكر الغسل والوضوء وأسبابهما، وهي نواقض الوضوء وموجبات الغسل، فلا حاجة إلى إعادته مرة أخرى. لكن الذي يهمنا هنا أن نبين أن الطهارة من الحدث شرط، وهو من باب الأوامر التي يطلب فعلها لا التي يطلب اجتنابها. والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن ترك المأمور لا يغرر فيه بالنسيان والجهل، وبناء على ذلك فلو أن أحدا من الناس صلى بغير وضوء ناسيا فإنه يجب عليه أن يعيد صلاته بعد أن يتوضأ، لأنه أخل بشرط إيجابي مأمور بفعله. وصلاته بغير وضوء ناسيا ليس فيها إثم، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكنها صلاة غير صحيحة فلا تبرأ بها الذمة، فيكون مطالبا بها. ولا فرق في هذا بين أن يكون الإنسان منفردا أو مأموما أو إماما، فكل من صلى بغير وضوء أو بغير غسل من حدث أكبر ناسيا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة متى ذكر، حتى وإن كان إماما، إلا أنه إذا كان إماما وذكر في أثناء الصلاة فإنه ينصرف ويأمر من خلفه أن يتم الصلاة، فيقول لأحدهم: تقدم أتم الصلاة بهم. فإن لم يفعل، أي لم يعين من يتم الصلاة بهم، قدموا واحدا منهم فأتم، فإن لم يفعلوا أتم كل واحد على نفسه، ولا يلزمهم أن يستأنفوا الصلاة من جديد، ولا أن يعيدوا الصلاة لو لم يعلموا إلا بعد ذلك، لأنهم معذورون حيث إنهم لا يعلمون حال إمامهم. وكذلك لو صلى بغير وضوء جاهلا، فلو قدم إليه طعام وفيه لحم إبل وأكل من لحم الإبل وهو لا يدري أنه لحم إبل ثم قام فصلى ثم علم بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد صلاته، ولا إثم عليه حين صلى وقد انتقض وضوءه وهو لا يدري بانتقاضه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما الشق الثاني من الطهارة،
لكن في هذه الحالة قبل أن ننتقل للشق الثاني، لو انصرف الإمام من الصلاة ولم يعلم هو والمأمومون، لم يعلم الإمام إلا بعد أن انقضت الصلاة،
نعم،
فما حكم ذلك؟ وهل تعتبر صلاة المأمومين كل شخص لوحده منفردا أم لا؟
حكم ذلك أن الإمام يجب عليه إعادة الصلاة،
نعم،
وأما المأمومون فلا تجب عليهم إعادة الصلاة، وهم في الأجر قد نالوا أجر الجماعة لأنهم صلوا جماعة فيكتب لهم الأجر.
نعم.
ولا يخفى أيضا هذا تتميم لما سبق، ولا يخفى أيضا أن الإنسان أننا إذا قلنا أنه صلى بغير وضوء أو بغير غسل من الجنابة أنه إذا كان معذورا لا يتمكن من استعمال الماء فإنه يتيمم بدلا عنه، فالتيمم عند تعذر استعمال الماء يقوم مقام الماء، فإذا قدر أن هذا الرجل لم يجد الماء وتيمم وصلى فصلاته صحيحة، ولو بقي أشهرا ليس عنده ماء أو لو بقي أشهرا مريضا لا يستطيع أن يستعمل الماء فإن صلاته بالتيمم صحيحة. فالتيمم يقوم مقام الماء عند تعذر استعماله، وإذا قلنا إنه يقوم مقامه عند تعذر استعماله فإنه إذا تطهر بالتيمم بقي على طهارته حتى تنتقض الطهارة، حتى لو خرج الوقت وهو على تيممه فإنه لازمه إعادة التيمم للصلاة الثانية، لأن التيمم مطهر كما قال الله تعالى في آية المائدة مما ذكر التيمم، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت الأرض مسجدا فطهورا. أما الشق الثاني من الطهارة،
أيضا لو ربما يستفسر عن هل يجوز أن يؤم متيمم بمتوضأ؟
نعم، نقول نعم يجوز أن يكون المتيمم إماما للمتوضأ، لأن كل منهما قد صلى بطهارة مأذون فيها.
نعم.
أما الشق الثاني، وهذه المرة الثالثة التي أقولها،
نعم،
الشق الثاني الطهارة من النجاسة، ومواضعها ثلاثة: البدن والثوب والبقعة، فلا بد أن يتنزه الإنسان عن النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته، ودليل ذلك في البدن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبدأ من البول. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الحائض إذا أصاب الحيض ثوبها أن تغسله ثم تصلي فيه، ففيه دليل على وجوب تطهير الثوب من النجاسة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتي بصبي لم يأكل الطعام فوضعه في حجره فبال عليه فدعا بإناء من ماء فأتبعه إياه. وأما البقعة ففي حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا جاء فبال في طائف في المسجد أي في جانب منه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله ذنوب من ماء. إذن فلا بد أن يتجنب الإنسان النجاسة في ثوبه في بدنه وثوبه وبقعته التي يصلي عليها. فإن صلى وبدنه نجس أي قد أصابته نجاسة لم يغسلها، أو ثوبه نجس أو بقعته نجسة ولكنه لم يعلم بهذه النجاسة أو علم بها ثم نسي أن يغسلها حتى تمت صلاته، فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم، قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قال قدرا. ولو كانت الصلاة تبطل باستصحاب النجاسة حال الجهل لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فإن الإنسان لو ذكر أنه لم يتوضأ في أثناء صلاته وجب عليه أن ينصرف ويتوضأ. إذن اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة شرط لصحة الصلاة، لكن إذا لم يتجنب الإنسان النجاسة جاهلا أو ناسيا وصلى فإن صلاته صحيحة، سواء علم بها قبل الصلاة ثم نسي أن يغسلها أو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة. فإن قلت ما الفرق بين هذا وبين ما إذا صلى بغير وضوء ناسيا أو جاهلا، حيث أمرنا من صلى بغير وضوء الناس أو جاهلا بالإعادة ولم نأمر هذا الذي صلى بنجاسة ناس أو جاهلا بالإعادة، قلنا الفرق بينهما أن الوضوء أو الغسل من باب فعل المأمور، وأما اجتناب النجاسة فهو من باب ترك المحظور، وفعل المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان بخلاف ترك المحظور. نعم.
إذن هل بقي شيء من شيء؟
نعم. هيا ذهب الآن تكلمنا على ثلاثة:
الوقت وستر العورة والطهارة.
ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، لقول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر مثل الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فاستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، فمن صلى إلى غير القبلة فصلاته باطلة غير صحيحة ولا مبرئة لذمته، إلا في أحوال ثلاث، بل في أحوال أربع. الحال الأولى إذا كان عاجزا عن استقبال القبلة، مثل أن يكون مريضا وجهه إلى غير القبلة ولا يتمكن من الانصراف إلى القبلة، فإن صلاته تصح على أي جهة كان، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الرجل لا يستطيع أن يتحول إلى القبلة لا بنفسه ولا بغيره. الحالة الثانية إذا كان خائفا، يعني خائفا من عدو وكان هاربا ووجهه واتجاهه إلى غير القبلة، ففي هذه الحال يسقط عنه استقبال القبلة، لقول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ومعلوم أن الخائف قد يكون اتجاهه إلى القبلة وقد يكون اتجاهه إلى غير القبلة، فإذا رخص الله له في الصلاة راجلا أو راكبا فمقتضى ذلك أن يرخص له في الاتجاه إلى غير القبلة إذا كان يخاف على نفسه إذا اتجه إلى القبلة.
نعم.
الحالة الثالثة إذا كان في سفر وأراد أن يصلي النافلة فإنه يصلي حيث كانت جهة سيره. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في السفر حيث كان وجهه، إلا أنه لا يصلي المكتوبة. ففي النافلة يصلي المسافر حيث كان وجهه بخلاف الفريضة، فإن الفريضة يجب عليه أن يستقبل القبلة فيها في السفر. الحالة الرابعة إذا كان قد اشتبهت عليه القبلة فلا يدري أي جهات تكون القبلة، ففي هذه الحال يتحرى بقدر ما يستطيع ويتجه حيث غلب على ظنه أن ذلك هو أن ذلك أو أن تلك الجهة هي القبلة، ولا إعادة عليه لو تبين له فيما بعد أنه مصل إلى غير القبلة.
لا.
وقد يقول قائل إن هذه الحال لا وجه لاستثنائها، لأننا نلزمه أن يصلي إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها القبلة، ولا يضره إذا لم يوافق القبلة، لأن هذا منتهى قدرته واستطاعته. وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
إذا نتوقف عند هذا الحد نظرا لانتهاء وقت البرنامج، على أن نستأنف اللقاء القادم إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها السادة على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح التيمين، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ محمد، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. مرحبا بفضيلة الشيخ محمد.
مرحبا بكم وأهلا.
فضيلة الشيخ محمد، كنا قد سألنا عن شروط الصلاة وماذا يترتب عليها، وذكرتم من شروط الصلاة الوقت وستر العورة والطهارة واستقبال القبلة. في لقائنا هذا نود أن نستكمل بقية هذه الشروط.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن تكلمنا على شرط استقبال القبلة لإصاحة الصلاة، وذكرنا أنه يستثنى من ذلك أحوال أربع، وأن الحالة الرابعة وهي ما إذا اشتبه في القبلة على الإنسان قد يناقش فيها. وعلى كل حال، فإننا نقول سواء جعلناها مما يستثنى أو مما لا يستثنى، فإن الإنسان فيها يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع، وأن يتحرى الصواب ويعمل به. ولكن ها هنا مسألة، وهي أنه يجب أن نعرف أن استقبال القبلة يكون إما إلى عين القبلة وهي الكعبة، وإما إلى جهتها. فإن كان الإنسان قريبا من الكعبة يمكنه مشاهدتها، ففرضه أن يستقبل عين الكعبة لأنها هي الأصل. وأما إذا كان بعيدا لا يمكنه مشاهدة الكعبة، فإن الواجب عليه أن يستقبل الجهة، وكلما بعد الإنسان عن مكة كانت الجهة في حقه أوسع، لأن الدائرة كلما تباعدت اتسعت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا بالنسبة لأهل المدينة. وذكر أهل العلم رحمهم الله أن الانحراف اليسير في الجهة لا يضر. والجهات معروف أنها أربع: الشمال والجنوب والشرق والغرب. فإذا كان الإنسان عن الكعبة شرقا أو غربا كانت القبلة في حقه ما بين الشمال والجنوب، وإذا كان عن الكعبة شمالا أو جنوبا صارت القبلة في حقه ما بين الشرق والغرب، لأن الواجب استقبال الجهة.
لا.
نعم، لو فرض أن الإنسان كان شرقا عن مكة واستقبل الشمال فإن ذلك لا صح، لأنه جعل الجهة على يساره، وكذلك لو استقبل الجنوب فإن ذلك لا صح، لأنه جعل الكعبة جعل القبلة عن يمينه. وكذلك لو كان من أهل الشمال واستقبل الغرب فإن صلاته لا تصح، لأنه جعل القبلة عن يساره، ولو استقبل الشرق فإن ذلك لا صح أيضا، لأنه جعل القبلة عن يمينه. وقد يسر الله سبحانه وتعالى لعباده في هذا الوقت وسائل تبين القبلة بدقة ومجربة، فينبغي للإنسان أن يصطحب هذه الوسائل معه في السفر، لأنها تدله على القبلة إذا كان في حال لا يتمكن بها من معرفة القبلة. وكذلك ينبغي لمن أراد إنشاء مسجد أن يتبع ما تقضي هذه الوسائل المجربة والتي عرف صوابها. من شروط الصلاة أيضا النية، والنية محلها القلب، واشتراط النية إنما يذكر من أجل التعيين أو التخصيص، أما من حيث الإطلاق فإنه لا يمكن لأحد عاقل مختار أن يقوم فيتوضأ ثم يذهب ويصلي، لا يمكن إلا أن يفعل ذلك إلا وقد نوى للصلاة، لكن الكلام على التعيين. التعيين لا بد منه في النية، فينوي الظهر ظهرا والعصر عصرا والمغرب مغربا والعشاء عشاء والفجر فجرا، لا بد من ذلك. لا يكفي نية الصلاة المطلقة، لأن نية الصلاة المطلقة أعم من نية الصلاة المعينة، والأعم لا يقضي على الأخص، فمن نوى الأعم لم يكن ناويا للأخص، ومن نوى الأخص كان ناويا للأعم لدخوله به. ولهذا نقول إذا انتقل الإنسان من مطلق إلى معين أو من معين إلى معين لم يصح ما انتقل إليه، وأما من انتقل منه فإن كان من مطلق إلى معين بقيت نية الإطلاق، وإن كان من معين إلى معين بطل الأول والثاني. وهذا القول المجمل أبينه في الأمثلة. رجل دخل، رجل أخذ يصلي ناوي النفل مطلقا، ثم أراد أن يقلب النية في أثناء الصلاة إلى نفل معين، أراد أن يجعل هذا النفل المطلق راتبة، فهنا نقول لا ينفع ذلك، لأن الراتبة لا بد أن تكون منوية من قبل تكبيرة الإحرام، وإلا لم تكن راتبة، لأن الجزء الأول الذي خلى من نية الراتبة صار بغير نية الراتبة. لكن لو كان يصلي راتبة ثم نواها نفلا مطلقا وألغى نية التعيين صح ذلك، وذلك لأن الصلاة المعينة تتضمن نية التعيين ونية الإطلاق، فإذا ألغى نية التعيين بقيت نية الإطلاق. مثال آخر، رجل دخل يصلي بنية العصر ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يصل الظهر فحول نيته من العصر إلى الظهر فهنا لا تصح، لا صلاة الظهر ولا صلاة العصر. أما صلاة العصر فلا تصح لأنه قطعها، وأما صلاة الظهر فلا تصح لأنه لم ينوها من أولها. لكن إذا كان جاهلا صارت هذه الصلاة في حقه نفلا، لأنه لما ألغى التعيين بقي الإطلاق. والخلاصة أني أقول إن النية المطلقة في العبادات لا أظن أحدا لا ينويها أبدا، إذ ما من شخص يقول فيفعل إلا وقد نوى، لكن الذي لا بد منه هو نية التعيين والتخصيص. كذلك أيضا مما يدخل في النية نية الإمامة بعد أن كان منفردا، أو الائتمام بعد أن كان منفردا، وهذا فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا بأس به. فنية الإمامة بعد أن كان منفردا مثل أن يشرع الإنسان في الصلاة وهو منفرد، ثم يأتي رجل آخر يدخل معه ليصير جماعة، فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل، وكان ابن عباس رضي الله عنهما نائما، ثم قام ابن عباس فتوضأ ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. فلو شرع الإنسان يصلي وحده ثم جاء آخر فدخل معه ليجعله إماما له فلا بأس، ويكون الأول إماما والثاني مأموما. وكذلك بالعكس، لو أن أحدا شرع في الصلاة منفردا ثم جاء جماعة فصلوا جماعة فانضم إليهم فقد انتقل من انفراد إلى ائتمام، وهذا أيضا لا بأس به، لأن الانتقال هنا ليس إبطالا للنية الأولى، ولكنه انتقال من وصف إلى وصف فلا حرج فيه.
هنا إذن هل هناك أيضا شروط للصلاة؟
هذه من أهم الشروط التي ينبغي الكلام عليها، ولا فهناك شروط أخرى كالإسلام والتمييز والعقل، لكن هذه شروط في كل عبادة.
إذن بعد أن عرفنا حكم الصلاة وحكم ترك الصلاة وما الذي يترتب على هذا الحكم الذي هو الكفر، وعرفنا كذلك شروط الصلاة كما تفضلتم قبل قليل وفي لقاءات ماضية، نود أن نعرف صفة الصلاة المفروضة.
نعم، معرفة صفة الصلاة كمعرفة صفة غيرها من العبادات من أهم ما يكون، وذلك لأن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمكن إلا بمعرفة كيفية عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يتبعه الإنسان فيها. فمعرفة صفة الصلاة مهمة جدا، وإني أحث نفسي وإخواني المسلمين على أن يتلقوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الكتب الصحيحة، من كتب الحديث المعتبرة، حتى يقيموها على حسب ما أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا وإمامنا وأسوتنا صلوات الله وسلامه عليه، وجعلنا من أتباعه بإخلاص. فصفة الصلاة أن يقوم الإنسان بشروطها السابقة التي تسبق عليها، كالوضوء، أو بعبارة أصح كالطهارة من الحدث وخبث، واستقبال القبلة، وغيرها من الشروط، لأن شروط الصلاة تتقدم عليها. ثم يكبر.
إذن هذه أو المقدمة التي تفضلتم بها تجعلنا نحرص على أن تتجزأ صفة الصلاة، فنجعل صفتها في حلقة مستقلة حتى نعقلها نحن والمستمعون وفقنا الله وإياكم.
نعم.
فضيلة الشيخ محمد، في هذا اللقاء نود أن تحدثنا عن صفة الصلاة بعد أن عرفنا حكمها وحكم تاركها وشروطها.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
سبق لنا في آخر حلقة مضت أن معرفة صفة الصلاة وغيرها من العبادات من أهم ما يكون، لأن بها يتحقق الشرط الثاني من شروط العبادات، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وها نحن نذكرها سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصواب، فنقول بعد أن يأتي الإنسان بشروط الصلاة التي تسبقها من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك، يكبر فيقول الله أكبر رافعا يديه إلى حذو من كبيه أو إلى فروع أذنيه، ثم يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى على صدره، ثم يستفتح بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح، يستفتح بأي نوع ورد، إما بقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأزرق من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو بقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو بغيرهما مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة ويقف على كل آية منها فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. والأفضل أن يقرأ سورة تامة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره غالبا، وفي الباقي من أوساطه، ثم يرفع يديه مكبرا للركوع فيقول الله أكبر، ويضع يديه مفرجة الأصابع على ركبتيه، ويمد ظهره مستويا مع رأسه لا يقع رأسه ولا يصوبه، ويقول سبحان ربي العظيم، يكررها ثلاثا وهو أدنى الكمال، وإن زاد فلا بأس، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كذلك كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع، ثم يقول بعد قيامه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، ثم يسجد مكبرا ولا يرفع يديه حال السجود، ولا يرفع يديه إذا هوى إلى السجود. قال ابن عمر رضي الله عنهما وكان لا يفعل ذلك، يعني الرفع في السجود، ويسجد على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، يسجد على أعضاء سبعة، الجبهة والأنف وهما عضو واحد، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، ويجافي عضديه عن جنبيه ويرفع ظهره ولا يمده، ويجعل يديه حذاء وجهه أو حذاء منكبيه مضمومتي الأصابع مبسوطة ورؤوس الأصابع نحو القبلة، ويقول سبحان ربي الأعلى أدنى الكمال ثلاث، ويزيد ما شاء، ولكن ليغلب في السجود جانب الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، ثم يرفع من السجود مكبرا ولا يرفع يديه، ويجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى ويضع يديه على فخذيه أو على أعلى ركبتيه، وتكون اليمنى مضمومة الأصابع الثلاثة القنصر والبنصر والإبهام، وإن شاء حلق الإبهام مع الوسطى، وأما السبابة فتبقى مفتوحة ويحركها عند الدعاء. إذا قال ويقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني، وكلما دعا حرك أصبعه نحو السماء إشارة إلى علو المدعو. أما اليد اليسرى فإنها تبقى على الرجل اليسرى على الفخذ أو على طرف الركبة مبسوطة مضمومة أصابعها متجها بها إلى القبلة، ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى فيما يقال وما يفعل، ثم يرفع من السجود إلى القيام مكبرا، ولا يرفع يديه عند هذا القيام، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر، لكن تكون قراءته دون القراءة في الركعة الأولى، ويصلي الركعة الثانية كما صلاها في الركعة الأولى، ثم يجلس للتشهد، ويجلس للتشهد كجلوسه للدعاء بين السجدتين، أن يفترش رجله اليمنى، أن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويضع يده اليمنى على رجله اليمنى ويده اليسرى على رجله اليسرى على صفة ما سبق في الجلوس بين السجدتين، ويقرأ التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم إن كان في ثنائية كالفجر والنوافل فإنه يكمل التشهد فيستمر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم إن أحد أطال في الدعاء إن شاء ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. أما إذا كان في ثلاثية أو رباعية فإنه بعد أن يقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقوم فيصلي ما بقي من صلاته مقتصرا على قراءة الفاتحة. أما الركوع والسجود فكما سبق في الركعتين الأوليين، ثم يجلس للتشهد الثاني وهو التشهد الأخير، لكن يكون جلوسه تورّكا. والتورك له ثلاث صفات، إما أن ينصب رجله اليمنى ويخرج اليسرى من تحت ساقها، وإما أن يفرش الرجل اليمنى والرجل اليسرى من تحت ساقها أي من تحت ساق اليمنى، وإما أن يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين ساقه بين ساق اليمنى وفخذها. كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا أكمل التشهد سلم عن يمينه وعن يساره كما سبق. هذه هي صفة الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليجتهد الإنسان باتباعها ما استطاع، لأن ذلك أكمل في عبادته وأقوى في إيمانه وأشد في اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ذكرتم جزاكم الله خيرا بالتفصيل وضع الأيدي في القيام وفي الركوع وكذلك في السجود والجلسة بين السجدتين، لكننا لم نسمع شيئا عن وضع الرجلين، ونحن نشاهد الآن الكثير من الناس يفرج ما بين رجليه حتى يتسع ما بين مناكب المصلين.
وضع الرجلين في حال القيام طبيعي، بمعنى أنه لا يثني بعضهما من بعض ولا يفاعل ما بينهما، كما روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما ذكره في شرح السنة أنه كان رضي الله عنه لا يباعد بين رجليه ولا يقارب بينه. هذا في حال القيام وفي حال الركوع. أما في حال الجلوس فقد عرفت ما سبق.
لا.
وأما في حال السجود فالأفضل أن يلصق إحدى القدمين بالأخرى وأن لا يفرق بينهما، كما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها حين وقعت يدها على قدم النبي صلى الله عليه وسلم منصوبتين وهو ساجد. ومعلوم أن اليد الواحدة لا تقع على قدمين منصوبتين إلا وبعضهما قد ضم إلى بعض. وكذلك جاء صريحا في صحيح ابن خزيمة رحمه الله أنه يلصق إحدى القدمين بالأخرى في حال السجود.
نعم. شكرا جزاكم الله خير. أيضا نود في لقائنا هذا بعد أن عرفنا صفة الصلاة أن نعرف أركان الصلاة.
نعم. وقبل أن نتكلم على أركان الصلاة نود أنه ينبغي للإنسان إذا فرغ من صلاته أن يذكر الله عز وجل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لأن الله تعالى أمر بذلك في قوله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ومن ذلك أن يستغفر الإنسان 3 مرات: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يذكر الله عز وجل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسبح الله 33 ويكبر 33 ويحمد 33، إن شاء قالها كل واحدة على حدة وإن شاء قالها جميعا، أي أنه إن شاء قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وإن شاء قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، ثم الحمد لله 33، ثم الله أكبر 33. كل ذلك جائز، بل ويجوز أيضا صفة أخرى أن يسبح 10 ويكبر 10 ويحمد 10. وجائز صفة رابعة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة فتتم 100. والمهم أن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار بعد الصلاة فليقول، إما على سبيل البدل أو على سبيل الجمع، لأن بعض الأذكار يذكر بعضها بدلا عن بعض وبعض الأذكار يذكر بعضها مع بعض فتكون مجموعة. فليحرص الإنسان على ذلك امتثالا لأمر الله تعالى وقوله فاذكروا الله، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان في المسجد فإن الأفضل أن يجهر بهذا الذكر، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رفع الصوت بالذكر حين يصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيسلم للمصلين أن يرفعوا أصواتهم بهذا الذكر اقتداء بالصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان يرفع صوته بذلك، كما قال ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وقول بعض أهل العلم أنه يسمى الإصرار بهذا الذكر وأن جهر النبي صلى الله عليه وسلم كان للتعليم فيه نظر، فإن الأصل فيما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون مشروعا بأصله ووصفه. ومن المعلوم أنه لو لم يكن وصفه وهو رفع الصوت به مشروعا لكان يكفي ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، لأنه قد علمهم هذا الذكر بقوله فلا حاجة إلى أن يعلمهم برفع الصوت. ثم إنه لو كان المقصود التعليم لكان التعليم يحصل بمرة أو مرتين ولا يحافظ عليه الرسول عليه الصلاة والسلام كلما سلم رفع صوته بالذكر.
لا. شكرا أثابك الله. بهذا أيها الأخوة نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ محمد وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله و
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.